التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب الأخيرة كانت تستهدف نقاط القوة في إيران. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة محاكمة ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال القائد سليماني. مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت تستهدف نقاط القوة في إيران وأمنها وليس نقاط الضعف كما يدعي البعض، وصفا ذلك بالخيانة. وخلال لقائه حشدا من أهل مدينة قوم المقدسة، قال قائد الثورة الإسلامية إن العدو وضع البروباغندا الإعلامية ضد إيران على رأس مخططاته، ومواجهة ذلك يأتي عبر جهاد التبين بلغات وتفاسير ومبادرات مختلفة وليس باستخدام الهراوات. كما أشار قائد الثورة إلى أن تورط الأجانب في أعمال الشغب كان واضحا للغاية، مضيفا أن وسائل إعلام غربية وعربية وعبرية كانت تروج إلى الاضطرابات في المدن الإيرانية. للمزيد بشأن كلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران نتابع التقرير التالي.
خلال لقائه حشدا من أهالي مدينة قم المقدسة في حسينية الإمام الخميني قدس سره في ذكرى الانتفاضة التاريخية في 9 من كانون 2 يناير عام 1978 في هذه المدينة، وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي انتفاضة قم بمبدأ انطلاق الجهاد الكبير في جميع أنحاء البلاد، والذي أخرج إيران من هيمنة وسيطرة الغرب لاستعادة هويتها التاريخية والإسلامية. وحول أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، أكد القائد أن أعمال الشغب كانت تستهدف نقاط القوة في إيران وأمنها وليس نقاط الضعف كما يدعي البعض، واصفا ذلك بالخيانة. من جهة أخرى، وصف قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أحداث الأشهر القليلة الماضية في البلاد بأنها كانت بمثابة فتنة وحرب عالمية.
أراد الأعداء في إطار فتنة وحرب عالمية إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي للشعب وإغراق البلاد في الفوضى، لكن الشباب والنساء الإيرانيين لم يتعاونوا معهم وأفشلوا مخططاتهم.
اللواء سلامي وفي مراسم إحياء ذكرى القادة الشهداء أشار إلى الأحداث الأخيرة في المنطقة، وقال إن الأعداء أرادوا تعطيل مختلف القطاعات وإغراق البلاد في الفوضى، لكن الشعب لم يتعاون معهم وأفشل مخططاتهم. واعتبر سلامي أن تعزيز القوة هو السبيل الوحيد لتقدم البلاد ومواجهة المؤامرات ضدها. ومن جهة أخرى، أكد قائد القوات المسلحة لواء محمد باقري أن ضباط الشرطة وإلى جانب جميع المسؤوليات الأمنية نزلوا إلى الشوارع لإرساء الأمن ومنع الدمار وأعادوا الأمن والسلام وإنفاذ القانون في البلاد.
أصدرت السلطات القضائية الإيرانية الأحكام الأولية بحق المتهمين في قضية الحادث الإرهابي في حي خانة بمدينة أصفهان، والتي أدت إلى استشهاد 3 مدافعين عن أمن البلاد، حيث تضمنت حكما بالإعدام على 3 متهمين وأحكاما بالسجن على 2 آخرين، بينما برأت الشخص السادس. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في آخر تطورات قضية الحادث الإرهابي في حي خانة بأصفهان، والتي أدت إلى استشهاد 3 من رجال الأمن، أصدرت السلطات القضائية الإيرانية الأحكام الأولية بحق المتهمين. حيث تابع القضاء قضايا الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المواطنين والقوات الأمنية الأحكام القابلة للاستئناف. وقد أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على 3 من المتهمين، هم صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي شيخ شباني وسعيد يعقوبي الذين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وأحكاما بالسجن على 2 آخرين، بينما برأت الشخص السادس. وكان المركز الإعلامي للقضاء قد أعلن في 25 من تشرين الثاني نوفمبر استشهاد 3 مدافعين أمنيين هم محسن شراغي ومحسن حميدي ومحمد كريمي نتيجة هجوم إرهابي مسلح في ساحة الحرس بحي خانة في أصفهان، وأصيب عدد من المواطنين وقوات الأمن، وقد تم اعتقال هؤلاء الإرهابيين وإصدار لائحة الاتهام ضدهم. وقد عقدت المحكمة للنظر في اتهامات 6 من المتهمين في هذه القضية في 4 جلسات في 7 يناير في محافظة أصفهان. وفي ظل الحملة الإعلامية التي تقودها الجهات المعادية ضد إيران فيما يتعلق بأحداث الشغب الأخيرة التي كانت تستهدف حياة المواطنين والممتلكات العامة والتي تغذيها هذه الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن القضاء يأخذ مجراه ويحاكم هؤلاء بشكل قانوني، حيث يحق لهم استئناف الأحكام الصادرة بينما يبرأ من لا تثبت ضده أي تهمة.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ضرورة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وفي كلمته خلال افتتاح اجتماع جمعية برلمانات آسيا في تركيا قال قالباف: لقد شاهدنا خلال الأعوام الأخيرة أن أمريكا اتخذت نهجا أحادي الجانب وأساءت إلى الأمن والسلام العالمي. من جهة أخرى، ولدى لقائه رئيسة برلمان أذربيجان على هامش الاجتماع، أكد قالباف موقف إيران الرافض لأي تغييرات جيوسياسية على الحدود، فيما شدد على أنه كلما اقتربت دول المنطقة مع بعضها كان ذلك أفضل لها. أحيت قوى التحالف الفلسطيني والأحزاب الوطنية اللبنانية والإسلامية في شمال لبنان الذكرى 3 لاستشهاد القائد قاسم سليماني. وحضر الحفل التأبيني الذي أقيم بمخيم البداوي ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والقوى والأحزاب الوطنية اللبنانية والإسلامية والفعاليات الاجتماعية وشخصيات من مخيمي البداوي والبارد. واعتبر المتحدثون في الحفل شخصية الشهيد عابرة للحدود والأوطان واللغات، وقالوا إن الشهيد سليماني هو المثل الأسمى في عصرنا الذي كرس معنى الشهادة ضد الظلم وقدم نفسه شهيدا من أجل أن تكون كلمة الحق. وفي الهرمل تم تنظيم ملتقى بالمناسبة بحي الدورة الشمالي حضرته شخصيات علمائية ورسمية ولفيف من الجماهير اللبنانية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمية العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين إيران وسوريا لإرساء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة. ولدى استقباله معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في طهران، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. واعتبر تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية ضرورة حتمية للبلدين للاستفادة من الإمكانات القائمة. بدوره أكد سوسان على العلاقات الممتازة بين البلدين والتي تستند إلى رؤية استراتيجية لكبار المسؤولين فيهما. وأطلع أمير عبد اللهيان على آخر مستجدات العملية السياسية لحل الأزمة السورية. تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر. ويدعو القرار الذي أعدته كل من البرازيل وسويسرا وتمت الموافقة عليه بالإجماع إلى تكثيف المبادرات الرامية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تكثيف المشاريع المتعلقة بمياه الشرب والرعاية الطبية والتعليم وإمدادات الطاقة. كما يكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالكشف عن وضع المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى سوريا في تقاريره، وعن عدد المستفيدين منها وكيفية توزيعها وأماكن التسليم. أصدر ما يسمى وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قراراً بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مهدداً باعتقال أي شخص يقوم بذلك. المزيد في سياق التقرير التالي.
حرب عنصرية إسرائيلية على الفلسطينيين أينما حلوا وأينما كانوا. في زمن حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش لا فارق بين فلسطيني وفلسطيني، أقام في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو حافظ على ذاته في المناطق المحتلة في العام 1948. حتى العلم الفلسطيني بات ممنوعا من رفع هامته في الداخل المحتل، وبات بقرار من وزير الأمن القومي بن غفير من يرفع العلم مهدد بالاعتقال. والعبرة بالطبع ليس العلم، ولكن العبرة بنفي الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. كل ذلك يحدث بعد أن منح بعض العرب تطبيعا سهلا وميسرا للكيان الإسرائيلي. فهل سيبقى الأمر كذلك في زمن بن غفير؟
هذه الحكومة أعلنت برنامجا عدواني وتوسعي معلن ومشهر يقوم على الاستيطان والضم والتهويد لمساحات شاسعة من الضفة الفلسطينية. وبالتالي هذه حكومة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وتقول أن السلام يبنى مع العرب والقضية الفلسطينية نجد لها حلا لاحقا. هذا ما صرح به نتنياهو.
اليوم يعلن نتنياهو من مقعده وإلى جانبه غلاة التطرف في كيان الاحتلال بأن مخططه استكمال التطبيع مع العرب. وبينما يعلن ذلك يخرج بن غفير من الحكومة إلى المسجد الأقصى مقتحما أمام الكاميرات في رسالة إلى العرب فحواها أن لا ارتباط بينكم وبين ما يحدث هنا في فلسطين، لا بل تعالوا إلى فلسطين مطبعين وزائرين وامنحوني الضوء الأخضر كي أمارس عنصريتي بحق من تطلقون عليهم الأشقاء.
الآن هناك حكومة تفوق عنصريتها كل الحكومات السابقة. العرب الآن يعني أمام موقف محرج جدا، خاصة الدول التي طبعت في الفترة الأخيرة ضمن ما يسمى باتفاقية أبراهام، البحرين والإمارات والمغرب العربي وأيضا السودان. الآن كيف سيكون الموقف في ظل هذه الحكومة، في ظل حكومة من هذا النوع؟
وهكذا لا تنتهي الحكاية، والكل يبقى بانتظار من يقول لحكومة العنصريين في تل أبيب كفى.
توقع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية برام الله انهيار السلطة قريبا إثر العقوبات التي فرضها الاحتلال عليها وعلى الأموال الفلسطينية. وقال محمد شتية إن قرار اقتطاع 139 مليونا من عائدات الضرائب الفلسطينية يشكل مسمارا إضافيا في نعش السلطة. واعتبر زيادة البناء في المستوطنات وعزل القدس عن الضفة وضم مناطق سي وثم تدمير السلطة هي الخطة التي يعمل عليها الاحتلال حاليا. من جهتها أدانت حماس الإجراءات الصهيونية الجديدة داعية السلطة إلى عدم الرضوخ لها. وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني إتمار بن غفير قد أمر قوات الشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة. قامت قوات الأمن البرازيلية بتوقيف نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز فيها اليساري لولا دا سيلفا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الجنود البرازيليين بدعم من الشرطة قاموا بتفكيك المخيم الذي أنشأه المحتجون على نتائج الانتخابات منذ نحو شهرين أمام مقر القوات المسلحة البرازيلية في العاصمة برازيليا. يشار إلى أن الآلاف من المخيم الذي أقامه أنصار الرئيس السابق شاركوا في اقتحام المباني الحكومية بما فيها مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا يوم الأحد الماضي. انتقد رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض بشدة إمدادات السلاح إلى أوكرانيا، وقال إنها لا تفي بمصالح ألمانيا، مشددا على أن الصراع في أوكرانيا ليس صراعا ألمانيا. وأشارت تينو كروبالا إلى خطاب نائب المستشار الألماني حول إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز ليوبارد الألمانية، محذرا من أن الحكومة تدفع البلاد إلى الحرب بقراراتها الأخيرة. وتابع سيكون من مصلحة المواطنين الألمان وقف تسليم الأسلحة واستعادة العلاقات الاقتصادية مع روسيا. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب الأخيرة كانت تستهدف نقاط القوة في إيران. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة محاكمة ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال القائد سليماني. مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا. للمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا شتويا مليئا بالنشاط والحيوية. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم فضاءات أدبية. بعد هذا البرنامج تستمعون للإيمان والصحة النفسية. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:47. أما في الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:10 المنتدى الإذاعي. بعد المنتدى وفي الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة. إيران اليوم في الساعة 11:15 عند 11:48 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:12. نهج الحياة في الساعة 12:17. أجمل الحديث يأتيكم في الساعة 12:31. وفي الساعة 12:42 تستمعون للوصايا الخالدة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم، أهلا علينا ونحن نتفيأ فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية،
حيث سنخصصه في هذه المرة للأدب العرفاني باعتباره جزءا من الأدب الإسلامي، وكلنا أمل في أن تقضوا معنا أوقاتا عامرة بكل ما هو مفيد. تابعونا متفضلين.
أحبتي أحبتنا المستمعين، من خلال نظرة موضوعية نكتشف أن الإنسان هو الكائن الوحيد على ظهر الأرض الذي يحمل أشواقا وتطلعات للتغيير والتطوير، وكل ما في الإنسان من امتياز عن سائر الموجودات إنما يتلخص بهذه الأشواق التي تدفعه إلى الحركة نحو تحقيق ما يعيشه من مثل أعلى. وهذه الحركة المتجهة نحو هدف معين هي عبادة بالمفهوم اللغوي الديني، ومنهج هذه الحركة هو الدين، والمثل الأعلى هو الإله.
نعم أيها الأكارم، الأديان تدعو إلى اختيار الإله الواحد الحق من بين الآلهة، كما يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وتدعو إلى الدين الذي ينسجم مع فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وتدعو الإنسان إلى أن يتجه في منهج عمله إلى الحقيقة لا إلى السراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، صدق الله العلي العظيم.
فالدين الإلهي الحق إذن يستثير أولا هذه الأشواق التكاملية في نفس الإنسان عن طريق التركيز على الجانب المتسامي منه، كقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أو قوله: ولقد كرمنا بني آدم، وفي قوله أيضا: ونفخت فيه من روحي. ويحثه على الحركة في داخل ذاته وفي محيطه الخارجي للتخلص من كل ما يعترض مسيرته نحو تحقيق أشواقه، فهو يدعو إلى الإيمان والتقوى والتخلص من شح النفس ومن الالتصاق بالمال والمتاع، وكلها دوافع حركة للتحرر من المعوقات الداخلية، وهو الجهاد الأكبر. هدفه التحرر من المعوقات الخارجية التي تتمثل بالطواغيت والمستكبرين والفراعنة، وهو الجهاد الأصغر كما يدعوه إلى حركة تكاملية لا نهاية لها ولا تتوقف عند مرحلة من مراحل الطريق، أي يدعوه إلى التحرك نحو الله.
ومن هنا مستمعين الأفاضل، فالتحرك أو السير والسلوك هو جوهر الدين، وما العرفان إلا تعبير عن هذا الجوهر. ثم إن هذا التحرك ليس مكانيا بل جوهريا على طريق التخلق بأخلاق الله تعالى من إبداع وخلق وابتكار. يذكر أن العرفان هو المصطلح المتداول في الأدب الإسلامي بدل التصوف للابتعاد عما لحق الكلمة الأخيرة من تبعات تاريخية ناتجة عن مؤثرات لا تنتمي إلى حضارتنا الإسلامية.
حول مكانة الإنسان في رؤية العرفان وهو ما ذكر في الأدب الإسلامي ورأي العرفاء في هذا الصدد، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار الآتي مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع.
أطيب التحايا وأخلص المنى لدكتورنا الجليل الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها والأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، برأيكم ما هي مكانة الإنسان في رؤية العرفان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام. العرفان هو العلم بالله سبحانه وتعالى من حيث أسمائه وصفاته ومظاهره وأحوال المبدأ والمعاد وبحقائق العلم وكيفية رجوعها إلى حقيقة واحدة وهي الذات الأحدية. العرفان ومعرفة البارئ سبحانه وتعالى يرتبطان جدا بكمالات الإنسان وتقدمه نحو الكمال الإلهي وتهذيب النفس والابتعاد عن الرذائل الخلقية والإنسانية كالحسد والأنانية والكبر وسوء الخلق وما إلى ذلك. مقتضيات العرفان الإلهي هو التخلق بآداب وأخلاق نظي من منظور إلهي ورباني. المعرفة الإلهية متجسدة في الكلمات والأقوال وخاصة الأدعية، المرضية عن أهل بيت الرسالة عليهم السلام. إن العرفان لغة مشتركة لجميع الشائعين والعارفين بالله تعالى، وهو سبيل قويم للتنسيق بين الثقافات والأفكار، وأن البشر طيب. يحتاج إلى المعنوية والصلة بالرب سبحانه وتعالى والرفعة نحو القرب الإلهي.
طيب، ما تفضلتم به دكتور هو العرفان وتعريفه. إذن العرفان ينظر إلى الإنسان حسب ما تفضلتم به من أخلاق وتقرب وتمسك بربوبية الباري عز وجل. فإذا كان الإنسان يتمثل بهذه الأخلاقيات فهو له مكانة خاصة في العرفان.
نعم نعم صحيح. هو من منظر العرفاء الإسلاميين لدى الإنسان مكان راقية، والإنسان مثلا هو خليفة الله عز وجل، هو واسطة القيودات الإلهية في عالم الكون، وخاصة تحديدا الإنسان الكامل له أرقى الدرجات والكمالات، وله مكانة عالية وسامية في عالم الكون، وليس فقط في بين البشر وأبناء البشر. وبإمكان الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجات العالية عبر معرفة الله عز وجل أولا، والعمل بالتكاليف الإلهية ثانيا، والتخلق بأخلاق المتقين والمؤمنين والعارفين مثل توكل على الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه والشجاعة وحسن الخلق والتواضع والصدق وأداء الأمانة والإنصاف مع الآخرين، والسعي في سبيل العلم والمعرفة ومحبة الآخرين وصلة الأرحام والعفاف وما إلى ذلك.
يعني كل الأخلاق والقيم التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي الحديث ويريدها الباري عز وجل. طيب، هذا في الإنسان الذي يهتم بإنسانيته، ولكن ما هو رأي العرفاء في الشخص الغارق في ذاتيته وبعيدا عن إنسانيته؟
نعم طبعا، الإنسان الذي يبتعد عن إنسانيته هو من الغفلة والجهل سبب لسقوط الإنسان نحو هذه المستنقعات الفضيلة والرذائل الأخلاقية والمهلكات. وهذا طبعا هو الإنسان الذي ابتعد عن إنسانيته وحقيقته، لأن الإنسان فطرة يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الفضائل الخلقي. وطبعا في المقابل إن الغفلة والجهل خاصة سبب لسقوط الإنسان. خلاصة القول إن العرفان منهج ممتاز وراق وجميل ومنسق مع الفطرة البشرية، وهو سلم نحو الكمال والوصول إلى الغرب الإلهي، وهو مصدر لجميع الخيرات والبركات.
جميل، وافر الشكر والامتنان لك الدكتور محمد جواد كوديني، الأستاذ الجامعي ودكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران. وفقكم الباري ورعا.
شكرا جزيلا لك، وإلى اللقاء.
أعزائنا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم في هذه الحلقة وزميلتنا الزميلة سعدية الشيبي، ونرجو أن تبقوا معنا لنواصل استعراض بعض الجوانب الأخرى من الأدب العرفاني عبر برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية. أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، تتمثل أهم محاور العرفان في التركيز على مكانة الإنسان في العالم، وهو ما يخلق روح العزة والكرامة في نفس المتلقي، ويجعل الكائن البشري يستشعر مهمته على ظهر الأرض في الخلق والإبداع. والله كرم الإنسان بالنفس الناطقة
بعد أن نفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها. وهذه النفس شريفة لا يمكن أن تتعرض للعذاب يوم القيامة، إنما يتعرض للعذاب النفس الحيوانية التي تكبر وتتضخم عند الإنسان المنحرف عن طريق الله سبحانه وتغيب النفس الناطقة.
التوجه الإنساني للعرفاء أبعدهم عن التفكير الذكوري وجعلهم يساوون بين الرجل والمرأة في إمكان الوصول إلى درجات الكمال الإنساني. يقول أحد العارفين:
إن الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية.
ويؤكد العرفاء على الهمة وأن يعرف الإنسان طاقاته ولا يستصغر قدره. يقول العارف والشاعر جلال الدين المولوي ما معناه:
إذن أنت في الظاهر عالم أصغر، غير أنك بالمعنى عالم أكبر. ففي الظاهر يكون الغصن أصل الفاكهة، وفي الباطن وجد الغصن من أجل الثمرة.
وفي الحقيقة فإن هذا المفهوم مقتبس مما ينسب لأمير العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ يقول:
دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر.
يتمثل المحور الثاني من محاور العرفان حسب رأي العرفاء في أن أكبر شيء يصد الإنسان عن حركته التكاملية هو نفسه، فإذا تجاوز الذاتيات فقد انطلق في رحاب لا حد لها ولا حصر، وإلا فقد جوهره الإنساني الذي يدفعه إلى التكامل، أي فقد ما فيه من نفخة رب العالمين. يقول جلال الدين المولوي في إحدى قصائده بلغة الحوار القصصي:
كان شخص يحمل شمعة ويبحث عن شيء في النهار، يجول في كل سوق حاملا قلبا مفعما بالعشق الملتهب. جاء فضولي وقال له: يا فلان، عم تبحث في كل دكان؟ عم تبحث في كل ناحية وأنت تحمل المصباح في هذا النهار المضيء، هل تمزح؟ قال: أبحث في كل مكان عن آدمي يكون حيا من حياة تلك النفخة، أنا لا أزال أبحث عن إنسان فلم أجده وأصبحت متحيرا.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من طهران. أحبتنا، من المحاور الأخرى للأدب العرفاني أن العرفاء يرون أن من يعيش في دائرة ذاته لا يستطيع أن يفهم العوالم الرحبة، ولا يستطيع أن يدرك الأبعاد الواسعة لحركته التي خلق من أجلها. يقول مولانا:
يا من ألفت العيش في بركة مالحة، ما أدراك ما شط جيحون والفرات.
كما يرى العرفاء أن الإنسان ينبغي أن يكون في حركة دائبة مستمرة، وأن يجد في هذه الحركة بعزم وإرادة، فهو في الواقع يسير، غير أن سيره ينبغي أن يكون ذا توجه مستقبلي، لا أن يلهث وراء حاجات آنية. وهذا هو هدي الدين الذي يأبى على الإنسان أن يركن ويسكن ويستسلم للواقع. وفي القرآن أن الإنسان إذا وجد نفسه غير قادر على الحركة في مكان، فعليه أن يهاجر إلى مكان آخر يتخلص فيه من الاستضعاف، وإلا فهو ظالم لنفسه. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ صدق الله العلي العظيم.
يرى العرفان في أدبياته أن عمر الإنسان لا قيمة له إذا كان الكائن البشري يسير على غير طريق الكمال الإنساني، فمثل هذا الإنسان يعيش في ضياع، ولا بد أن يصحو ويتخلص من السقوط في وحل الذات والأنا.
ويرمزون بالخمرة إلى هذا الصحو وإلى هذا التخلص من الارتكاس في نزعة الطين، ويخطئ من يظن أن هذه الخمرة هي المشروب المسكر الذي يفقد الوعي، بل بالعكس، فالخمرة عند العرفاء هي حياة الإنسان، وهي ساطعة ومكانها القلب، والإنسان الذي ينتشي بهذه الخمرة لا يصغي إلى لوم اللائمين المتهافتين على المال والمتاع.
ونرى الشيخ الكبير بهاء الدين العاملي يعبر أفضل تعبير عن هذا المفهوم في أرجوزة نظمها في سفره لأداء فريضة الحج، قال فيها وهو يحث الإنسان على الزهد في الدنيا واللجوء إلى الله عز وجل وعدم الاغترار بالدنيا ومباهجها ومغرياتها، مقدما لنا بذلك أنموذجا رفيعا من الأدب العرفاني الداعي إلى الأخلاق الرفيعة السامية.
قم ولا تمهل فإن الصبح لاح، والثريا غربت والديك صاح، واحذرا ذكرى أحاديث الفراق، إن ذكرى البعد مما لا يطاق، وافتتح منها بنظم مستطاب قلته في بعض أيام الشباب، قد صرفنا العمر في قيل وقال، يا نديمي قم فقد ضاق المجال، يا نديمي ضاع عمري وانقضى، قم لاستدراك وقت قد مضى.
قم أزل عني بها رسم الهموم، إن عمري ضاع في علم الرسوم، ثم أطربني بأشعار العجم واطردن هما على قلبي هجم، قم وخاطبني بكل الألسنة على قلبي ينتبه من ذي السنة، إنه في غفلة عن حاله خابط في قيله مع قاله.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين على كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم ضمن جولة أخرى بين فضاءاتنا الأدبية، نترككم في رعاية الله وحفظه.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ونترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
ويعيش يأسا، فمتى سيطيب نفسا؟ هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصل سنحظى، أمست الأرواح مرضى، فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء، أنت مهدي الحياة. يومك الموعود قد هل يوم سعد حين أقبل أيها المهدي فاقبل شوقنا للقاء لك تشتاق القلوب بك مولاي تذوب ينتهي اليوم الغروب حين هل ضياك بين أمواج البلاء واصطبار القلب نار وبكم يبنى الفخار هو يرتجي اللقاء هل ترى حان الوصال فنرى وجه الكمال ونصير بخير حال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية من هذا البرنامج وكانت حول ظاهرة الغضب عند الإنسان، ذكرنا بأن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحث الإنسان على العفو حين الغضب، حيث قال تعالى في كتابه الكريم وفي الآية 34 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. وفي هذه الحلقة مستمعين الكرام، بودنا أن نكمل حديثنا حول هذا الموضوع، وسنبدأ الحديث بعد فاصل قصير.
نعم مستمعينا الكرام، يقول علماء النفس إن الأشخاص إذا ما تمالكوا أنفسهم حين الغضب وعاملوا الآخرين بالحلم والصبر وصفحوا عن أخطائهم، فإن هذا العمل يزيل من قلوب الخاطئين الحقد والضغينة، وبالتالي يمد جسور الاحترام المتقابل بين الطرفين.
إن الذين يسلكون طريق العفو هم في الحقيقة يزيلون عقدة الحقد من قلوبهم، وهذا العمل هو مثل هد جبل من الجليد ليسيل ماء زلالا، وهكذا تزال الأحقاد من الأذهان والقلوب، ولا يبقى شيء من الضغائن لينفذ في طيهات النفس فيؤرقها بالكآبة كما يتصور البعض.
حضرات المستمعين، إن ضبط النفس إزاء مثيرات الغضب يتم كما قلنا بواسطة الحلم وكظم الغيظ، وهما من أشرف السجايا وأعز الخصال ودليل سمو النفس وكرم الأخلاق.
وجاء في سيرة المعصومين عليهم السلام أنهم عند الغضب كانوا يتلون الآية 34 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة، وكانوا كذلك يستضيئون بأنوارها في عفوهم وصفحهم عن الآخرين. فقد روى الأربلي في كتابه كشف الغمة أن غلاما للحسين عليه السلام جنى جناية توجب العقاب عليه، فأمر به أن يضرب، فقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: خلوا عنه. قال الغلام: يا مولاي والعافين عن الناس. قال عليه السلام: قد عفوت عنك. قال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله.
وكان من سيرة المعصومين عليهم السلام كذلك الدعاء للخاطئ بعد العفو عنه في بعض الأحيان. ولقد زخرت أسفار السير والمناقب بالفيض الغامر من موارد العفو عند الغضب عند أهل البيت عليهم السلام، حيث كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى، وأهل بيته الكرام أيضا في الحلم وجميل الصفح وحسن التجاوز. لكن قد يكون الغضب لله تعالى، فهناك ما يمكن أن نسميه بالغضب المقدس، وهذا الغضب يكون مقرونا بالتفكر في عاقبة الأمور. ويأتي الغضب المقدس لإرساء العدالة ولإزالة الظلم والإجحاف ولإحقاق الحقوق المضيعة، وقد يأتي الغضب المقدس للدفاع عن قيم وطنية أو قيم دينية وإنسانية.
وكيف كان الأمر مستمعين الأفاضل؟ فإن الغضب هو وديعة أودعها الله تعالى في نفس الإنسان، وإذا ما ملك الإنسان هذا الغضب فإنه يساعده في حياته ولا يكون وبالا عليه. يقول علماء النفس: إن الذين يتمتعون بالصحة النفسية يملكون أنفسهم حين الغضب، فيسيرون في سبيل الحكمة والتعقل والمنطق بدلا من مسالك الهجوم والتحامل المعوج.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الأصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: لا ظهير كالمشاورة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاء في التحية والسلام. لا ظهير كالمشاور، الظهير المعين. إيش قد نحتاج إلى الاستشارة إحنا؟ إذا لقيت لك إنسان ما يستعمل الاستشارة والمشورة أيا كان حجمه، قول هذا جاهل. تشايفين الآن دول العالم، كبار الشخصيات الآن عنده مستشارين متخصصين، هو يتخذ القرار بناء على المشورة. شوف أمير المؤمنين شلون يختصر لك إياها، يختصرها أمير المؤمنين، يقول لك: لا ظهير كالمشاورة، ماكو معين إلك مثل المشاورة إذا شاورت واستشارت. ليش؟ لأن الاستشارة توصلك للرأي الصحيح، ولهذا يقولون الرأي الصحيح أنفع في التدبير من القوة وكثرة العدد. إذا عندك رأي صحيح تتوصل له من خلال المشورة هواي أفضل لك من كثرة الأعداد والعدة والعتاد والرأي مهم، الرأي قبل شجاعة الشجعان كما يقولون. الإمام الصادق سلام الله عليه عنده عبارة جميلة، كل عبارته وكل عبائره وكل ألفاظه وكل أحاديثه الإمام المعصوم جميلة. يقول: المشورة إلها حدود. أسمع شلون عبارة لطيفة هاي، كتف تنفعنا كل إحنا ترى، ها كل إحنا صغار كبار رجال نساء رؤساء مرؤوسين. يقول: المشورة إلها حدود، إذا تريد تستشير أكو حدود للاستشارة، احفظها عرفها تفيدك تنفعك. شنو حدود الاستشارة؟ أسمع: أولا أن يكون المشير عاقلا. اسمع شوف شو العبارة، المشير عاقلا، يعني أنت تروح تستشير مو تستشير لك واحد مخبل أحمق، لو تستشير لك واحد عصبي، لو تستشير لك واحد عاطفي، هذا ما راح يعطيك رأي بخير. أولا أن يكون المشير عاقلا، هذا واحد. اثنين أن يكون متورعا، عنده ورع يحجز عن محارم الله. بس أكو بعض الناس ممكن عندهم عقل بس حدود الله سبحانه وتعالى ما يعرفوها. الإنسان اللي عنده ورع يعرف حدود الله. ليش يعرف حدود؟ يعني إنسان ماشي بطريقة بالسيرة الدين وسلوكية أهل التدين. اثنين أن يكون متورعا. ثلاثة أن يكون صديقا، أنت كن تشعر بصديقك هذا، ترى الصداقة هم لها ضوابط، دير بالك أكو واحد تروح تستشيره هو يريد يذبك بالبلوة. أكو هواي ناس ملاعين يا غافلين لكم الله، شو ما أدري هذا يروح يستشيره وهذا هم عدى بنفسه فرد شيء وما يشير له بالطريقة الصحيحة. فلا بد أن يكون صديقك، أولا عاقل، اثنين متورع ورع، ثلاثة صديقك، أربعة الصفة الرابعة والحد الرابع يقول الإمام الصادق: أن تطلعه على سرك حتى يكون علمه به كعلمك بنفسك. خو ما يصير تروح تستشيره بأشياء وما توضح للأمور، لازم عادة الاستشارة بالأسرار، يعني عندك فرد قضية تريد تسويها وتروح تستشير الآخرين، أنت المفروض تطلع على الشيء اللي تريد تسوي سر هذا.
Thank you.
هسه يجي الإمام الصادق هنا يبين ليش يكون عاقل، ليش يكون ورع، ليش يكون صديق. أسمع شقد عبارة، شوف هذه والله هذه كنت تدرس بالمدارس، هذه كنت تدرس بالمدارس، هذه كنا نعلمها لأطفالنا وأبنائنا وصغارنا وكبارنا حتى ينجحون بحياتهم. يقول الإمام الصادق: فإن كان عاقلا انتفعت بمشورته. عاقل، هاي المشورة ما اجت عن جنون ولا اجت عن حماقة ولا اجت عن غضب ولا اجت عن عصبية، عاقل هذا. فإن كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإن كان متورعا جهد نفسه في النصيحة. يفكر، ما ينصحك بسرعة يقولك سوي هاي، لا، يشوف إيجابيات هذا الفعل، سلبيات هذا الفعل، ايش راح تحصل من وراء، ايش راح كلها يجمعها إذا كان إنسان عنده ورع وصاحب دين، يجمع كل الاحتمالات. وإن كان متورعا جهد نفسه في النصيحة، وبعد وإن كان صديقا كتم سرك، يكتم سرك، مو أنت تروح تستشير بقضية بها سر، دائما الاستشارات تكون بالطريقة، قضية بها أسرار. إذا تستشير لك واحد مو صديقك وما متحقق بعنوان الصداقة، هذا راح يفضحك. وإن كان صديقا كتم سرك، وإذا أطلعته على سرك كملت النصيحة. إذا اطلعت على سرك كملت النصيحة. بعد شلون حدود رائعة جميلة، شلون فضائل أخلاقية أئمة أهل البيت يقدموها إن حدود لها المشورة والاستشارة. واحد يكون عاقل، يكون عنده دين، يكون صديقك، يحافظ على سرك حتى تروح تستشير. فأمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه يقول: لا ظهيرك المشاورة، ما خاب من استخار وشارك الله في عمله، ولا ندم من استشار. من شاور الناس شاركهم في عقولهم. هذه توصيات أئمة أهل البيت. أكو بعض الناس ما يستشير، ويشوفه يقوم من مصيبة ويقع بمصيبة، يقوم من سالفة ويقع بسالفة، يصور نفسه هو بعد الفاهم العالم الكامل. أكو بعض الناس هيك مرضى، مرض هو بس هو ما حاسبي، يصور بروحه أنه هو بعد كل شيء. شايفين أكو بعض الناس بالمجالس كل قضية تنطرح ويسولف بها، هذا بعد يستشير؟ هذا هو متخصص بالسياسة وبالاقتصاد وبالاجتماع وكل شيء، بالدين، وما مخلي قضية ما متخصص بها. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له أن يستشير عاقلا له دين وورع. تأكل أشياء تحتاج أن تستشير الآخرين، مساعدة الآخرين. إيش كثر عندنا إحنا بالحياة أشياء نتخذ بها قرارات متسرعة. كبار الآن، كبار القيادات بالعالم، شوف حاط مستشارين متخصصين. إحنا في بلداننا حتى صارت كثرة المستشارين مورد سخرية. ليش؟ يعني جهل، هو يتصور عبال المستشارين إذا كثروا مو زين، فصارت مورد سخرية عندنا. أنه هذا عدى 10 مستشارين، ذاك عدى 20 مستشار، هذا عدى، نحسبها حساب مادي ما نحسبها حساب معنوي. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا ظهير كالمشاورة، لا معين للإنسان كالاستشارة. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل